أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 11 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى:
وإن أدرك مكلف من وقت من وقت فريضة قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت الطاهرة من الوقت قدر التحريم ثم حاضت أو نفست، ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطورت الحائض فضوى أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقت الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه، أو أن المرأة حاضت في أول الوقت ثم قبل أن تصلي ثم طهرت، فيلزمهم قضاء تلك الصلاة حينئذ. صورته: لو أن إنسانا بعدما زالت الشمس انجلي، وما زالت الشمس مرة من بعد الزوال قبل تكبيرة الإحرام انجلي، وبعد 10 أيام شفي وعاد، فعندهم يلزم أن يقضي صلاة الظهر التي مضى جزء منها وهو مكلف. كذلك الحائض: لو أن الحائض جاه الدم بعد الزوال بعدما دخل وقت الظهر قبل أن تصلي، فإذا طهرت يلزمها قضاء ذلك الظهر الذي مضى جزء منه قبل وجود حيضها. وكذلك أيضا لو جاه الدم بعد غروب الشمس اليوم مثلا، بعدما غربت الشمس وأذن المغرب جاه الدم، نقول لها لا تصلي، لكن إذا طهرتي تعيدين المغرب، لأن وقت المغرب قد دخل عليك وأنت طاهرة، فوجب عليك حينئذ قضاء تلك الصلاة. هذا مراد. نعم.
والمخالف سنه دخل الدرك، المخاض إلى حالة الولادة بعد الزواج.
لا يطلق، هذا يعتبر نفاس، يعتبر نفاس. لا، ما دام عندها دم، لأن تقدم لنا في باب الحيض أن المرأة النفساء، أن النفساء إذا وجد معها دم وطلق وصامت مثلا قبل الولادة بيوم أو ما يومين مع وجود هذا الدم فإنها تقضي، لأن الصوم لا يصح، والصلاة حينئذ لا تصح ويحكم بوجود النفاس. نعم. تقدم.
من المسألة.
إيش؟
المسألة طلبت كم فريضة
التي أدركت من وقتها. يقولون أن الوقت سبب لوجود الصلاة. دخول الوقت مثل ما تقدم، قالوا إنه سبب، أن الوقت سبب لوجوب الصلاة في الذمة، ولهذا قال الرسول، قال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة ما بين هذين الوقتين. وكذلك قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومعنى الدلوك الزوال، يعني دلكت الشمس بمعنى زالت. فالرسول مأمور بإقامة الصلاة عقب زوال الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومن هذا وقالوا إن الوقت وقت وقته الله سبحانه وتعالى لأداء العبادة. وكذلك قالوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، فجعلوا مجرد دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة في الذمة، قالوا لما دخل الوقت وجبت الصلاة بالذمة حينئذ لا بد من قضائها ما دام أنه أهل للصلاة حينئذ، وإن ترى بعد ما يمنع صحة وقوعها من هذا الوجوب.
لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع.
لأنها وجبت في ذمة الإنسان بدخول الوقت فلا تسقط بمجرد وجود المانع، دخل وقت الصلاة استقر الوجوب في ذمتك، فإذا وجد مانع فلا تسقط هذا الذي وجب في ذمتك بوجود هذا المانع، بل إذا زال المانع عليك أن تقضيه.
ومن صار أهلا لوجوبها بأن ملا صغير وأسلم كان
صبي
وصبي قد يكون صغير أحسن حتى يعمل البنت والصبي. نعم
بأن بلغ صغير أو أسلم كابر أو فاق مجنون أو اضطرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمت وهي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر.
ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بأن بلغ الصغير وأسلم الكافر وطهرت الحائض وفي وقت الثانية يلزمه صلاة تلك الوقت وما يجمع إليها قبلها إن كان يسوق الجمع في مثل حق المسافر وحصول عذر. فمعنى لو أن المرأة طهرت قبل غروب الشمس لكنها لم تتمكن من الغسل إلا بعد المغرب فعليها أن تصلي الظهر والعصر ثم المغرب لأن أدركها وقت من صلاة العصر وهي طاهر زال المانع المسقط للصلاة، إذن يلزمها أداء تلك الصلاة بزوال المانع الذي هو الحيض، يلزمها قضاء ما قبلها إذا كان يجوز الجمع بينها وبين ما قبلها كالظهر مع العصر وكالمغرب مع العشاء، ويرون في ذلك آداء عن بعض الصحابة أشار إليها المجد المنتقى.
الشيء
المعمول عند الصحابة ماذا قال؟ أشار إلى المجد والشوكاني هناك ذكروا شيء منه. نعم وأذكر الترتيب بخروج وقت اختيار الحاضرة وأمد الجماعة شم؟ شنقم
نقل
بعض
الأعداد
شبور
يقول برامك فلزيمه قضاؤها كما يلزمه الفرض الثاني ولأن أحد هؤلاء أدرك جزءا من آخر وقت الصلاة ووجبت عليه فلزمه قضاؤها كما لو أدرك وقت يتسع لها قال الشارح لا نعلم فيه خلاف وفي الإنصاف بلا نزاع وفي وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط. وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا في الحائل فقط تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا قال ابن المنذر ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة. وقال أحمد وهو قول عامة التابعين إلا الحسن. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها.
كذلك المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء لأن المغرب والعشاء وقتهما صارا كالوقت الواحد ولما جاء عن بعض الصحابة وكما قال الإمام أحمد وقول عامة التابعين إلا الحسن. نعم
ويجب فورا ما لم يضر في بدنه
يتضرر أحسن
واجب فورا ما لم يتضرر في بدني او معيشتي يحتاجها او يحضر لصلاه عيد. قضاء الفوائد مرتبه ولو كثرت ويسن صلاتها جماعه ويسقط الترتيب بنسيان.
كذلك ويجب قضاء الفوائد مرتبه. فاذا كان عليك عده صلوات لم تصلها لعذر فتقضيها الآن بادئا بالأولى في الأولى فورا، ولا يجوز التراخي. كأن قلت مثلا يوم السبت علي الفجر والظهر والعصر والمغرب.
نعم.
ويجب فورا ما لم يتضرر في بدني أو معيشة يحتاج ويحضر لصلاة عيد. قضاء البوائت مرتبة ولو كثرت ويسن صلاتها جماعة.
مرتبة تنسب الصلاة، قلنا مرتبا يعني مرتبا القاضي يرتب. المعنى أن من كان عليه عدة صلوات يجب عليه قضاؤها على الفور وتكون على الترتيب ما لم يضر ببدنه أو معيشته، كما لو كان عامل أو صاحب لاعة وعليه مثلا 100 صلاة، فإذا جاء ليقضيها تضرر بدنه أو تضررت مزرعته فهذا لا مانع، يصلي على حسب قدرته ثم يذهب إلى عمله ثم ينتهز فرصة أخرى ويكمل، وهكذا. هذا هو المراد. وكذلك والوجوب على الفور هذا هو المذهب، وعند الشافعية أن الوجوب على التراخي يعني لا يلزمه على الفور. ولكن أما عندنا هو على الفور، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله فليصليها إذا ذكرها دل على أن وقتها يدخل حينما يذكرها حالا، ولا يجوز له التأخير. نعم.
ويسن صلاتها جماعة.
وإذا كانت الفوائد حصلت على عدة أشخاص وصلوها جماعة فهو أفضل، وإن صلوها فرد فلا حرج. نعم. ثم أيضا يصليها ولو في وقت نهي، لا كما تقوله العامة أنك تصلي فرض مع فرض، يعني تصلي الفجر مع الفجر، وما فاتك من الظهر مع الظهر، وما فاتك من العصر أمس مع عصر اليوم. هذا قول العامة لا أصل له، بل المقضية تصليها ولو في وقت النهي، كما لو استيقظت من النوم وفاتتك صلاة الفجر واستيقظت عند طلوع الشمس أو الشمس قد بدأ حاجبها الذي هو وقت نهي، فإنك تصليها ولو في وقت نهي، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها.
ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل.
كذلك ويسقط الترتيب بالنسيان، لو قلت والله أنا ما أدري أنا علي 10 صلوات لكني لا أدري هل الأولى الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب، قلنا شو الأولى صلها الأول ثم التي تليها وهكذا مرتبة. قلت المهم من علي 10 صلوات لكني ما أدري أيها، نقول إذن يسقط الترتيب.
ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
معناه لو كان عليك صلاة أمس ولا ذكرته إلا العصر اليوم، ولكن قد صار ظل كل شيء مثليه والوقت يلي يخرج، نقول صلي الحاضرة ثم صلي الفائتة خشية أن يخرج الوقت. لكن مسألة أخرى والتي يسألنا الأخ وهي مسألة الجماعة، لو كان عليك مثلا صلاة المغرب أمس والآن يصلي العشاء، جيت وقد أقيمت صلاة العشاء الآن، تقول هل أصلي المغرب أمس مراعاة للترتيب أو أصلي العشاء اليوم؟ أو مثلا صليت تركت المغرب اليوم، ما صليت المغرب اليوم ناشيا، أو أنك صليتها على غير وضوء ثم انتبهت الآن وتوضئ ثم جيت وإذا العشاء بنصلي العشاء. قلت هل أصلي المغرب مراعاة للترتيب ولو فاتت للجماعة فاتت العشاء مع جماعة وأصلي العشاء بعد منفردة، أو أصلي العشاء مع جماعة خشية فوات الجماعة ثم بعد أصلي المغرب؟ المذهب أنك تصلي المغرب ولو فاتتك الجماعة، ولكن اختار ابن عقيل والذي عليه الفتوى هو الصحيح أنك تصلي العشاء ولو أخرت الترتيب، تصلي العشاء مع الجماعة وبعد الفراغ من العشاء تصلي المغرب ويسقط الترتيب خشية فوات الجماعة، خلافا للمذهب لما أغلقناه المتاع. وهذا هو اختيار ابن عقيل، وقد أفتى بهذا بعض أئمة الدعوة.
بين وقتين
يعني
هل يصلي
الحال
او يقرا الصلاه حتى
يحضر
العصر؟
بلده يعني ولو
قرب
ما شاء الله بلده
هو
بلده
هو البلد الذي يريد ان
يصلي فيه. وما صلى يعني ما صلى
ما صلى
الصلاه لا يصلي الظهر، اما العصر ما عاد يجوز له يجمع الان ولا يصلي ما دام انه وصل سقط زال رخص السبب، زالت رخص السبب ورخص الجمع. فإذا وصل إلى البلد يصلي الظهر أربع
ولو لم يكن
في وقت الظهر
قبل
العصر
بعد
الظهر، إيه ولا
يصلي مثل العصر إذا صلى يعني،
لكن والظهر والعصر يصلي مع الجمعة.
إذا صلى يا باشا إذا قدم من سبعة وصلى مثلا ركعتين
لا ما يجوز، ما دام إنه وصل البلد ما عاد يجي يصلي ركعتين، ما عاد يمشي المساء وطلع العشاء ويقيم له.
طيب اذا قدم مسافر الى بلد يريد ان يصلي اربع ايام او ثلاث ايام، هل يقصر ان يصلي مع
الجماعه؟ لا العشاء يصلي مع الجماعه، الا كان مع جماعه هو يقصر. ما عاد تحديد باربعه ايام هذا المذهب وياتي بيان ان شاء الله. اقول ان التحديد باربعه ايام هذا المذهب وياتي بيان، لكن الاولى انه يصلي مع الجماعه. يعني لأن الجماعة واجبة والقصر سنة في مسألة الجمع للمشاهدة. وإن كان يأتي إذا كان مثلا جئت أنت في الرياض وطنك الرياض، ولكن لما وصلت قبل تصل الرياض صليت المغرب والظهر والعصر، وجئت الآن والعصر ما بعد دخل، لا يصاب الظهر، جمعت جمع تقديم ولكنك جيت البلد والعصر ما بعد جيت، أو مثلا أذن المغرب قلت هناك وضراب جمعت بين المغرب والعشاء ثم وصلت البلد بعد المغرب الساعة نصف وحدهم الساعة 12 ونصف يعني غروبي أو فما الحكم في صلاة العشاء؟ هل تجيك أو لا تجيك؟ عندهم نعم تجيك، ما يجب صلاة تعادت لأنها وقعت موقعها وقد أجيتها في شباب فلا يعادلنا
المساج المذهب طبعا على المذهب
هنا تجي
ما
يبقى فاكة ثم جماعة. هذا إذا وقعت من الواقعة الرسول فلا نعم، كما لو أنتم جماعة الآن فاتتكم صلاة العصر ثم ما ذكرتها إلا الآن نقول صلوا العصر ثم المغرب، لكن إذا كنت أنت منفرد فاتتك المغرب وجيت والنبي يصلي في المسجد أحد أمرين، إما أنك تصلي المغرب الحالك منفرد والعشاء منفرد، أو أنك تصلي العشاء معنا جماعة لأجل الترتيب لأجل جماعة ثم بعد تصلي المغرب، إن صليت مرتبة فاتتك الجماعة معنا. هذا هو اختيار ابن عقيل بناء على أن الجماعة واجبة أو شرط. يقول ما دام ان الجماعه واجبه عليك وان الرسول هم باخراج المتخلفين عن الجماعه وان الرسول قال حتى على الجماعه ففوات الجماعه يفوتك خير كثير، بل قال ابن القيم لا تصح صلاتك الا بجماعه الا ان يكون هناك عذر. هذا فيقول الجماعه مقدم على الترتيب، مقدم على الترتيب نظرا الى انها واجبه عند الحنابله وشرط لصحة الصلاة عند ابن عقيل وابن حزم وابن القيم وابن تيمية. نعم كمل.
وإن خشي خروج وقت وخاف كل وقت
قدم الحاضرة لأنها آكد. ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز تأخيرها لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته ويقينا.
ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب فإنه يبرئ ذمته بيقين، يعني يصلي حتى يعتقد أنه أدى ما عليه.
وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه.
فإذا لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه،
لأن الذمة لا تشتغل إلا بما هو متيقن، وما كان مشكوك فيه فالأصل براءة الذمة. عندك الحواشي
أي وتيقن سبق جمل الوجوب وهو جمل التكليف، بأن علم بأنه بلغ من سنة كذا وصلى البعض وترك البعض، قضى ما يتيقن به براءة ذمته من الفوائد. براءة ذمته من الفوائد لأنها اشتغلت بيقين فلا تبرأ إلا بمثله. وكذا من قال لم أصلي منذ بلغت فإنه تيقن سبق الوجوب فأقضي حتى أعلم براءة ذمته. وعبارة المفضل فإن شك في زمن الوجوب قضى ما أعلم وجوده، وإن شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما أعلمه براءة ذمته. نص عليه. والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا على حقيقته متأثر.
يعني يجب عليك قضاء يعني اللي ترك عمدا؟
نعم.
هذا فيه الخلاف، لكن إذا ترك عمدا عليه أن يتوب ويستغفر ويكثر من النوافل. هذا رأي الشيخ ابن القيم وابن حزم، لأن قضاء لا يقوم مقام ترك عمدا، بل الدعاء أعظم وأكبر من أن يكفر ما قضى، إنما عليه يتوب توبة صادقة ويكثر من النوافل.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. الذي سبق مثلا قصر قدم قصر في الصلاة الظهر مثلا أو العصر ولم يعرف أن حكم التحدث
يعيد
ضروري لو بعد نصف يوم
ولا عبد شيء.
نعم. ثم يلي صلاة صلاة الجمعة صلاة الجمعة شيء من الوقت ليس صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم
هذا على الصحة تنظر الحديث
يصليها أربع كما هو معروف عند الصحابة رضي الله عنهم وكما هو معلوم عند التابعين، وهذا هو الذي عليه جماهير المسلمين. فأما مشاة تكون بعض ركعتان كلها صحيح، كلنا من نبي صلي على هذا اليوم لا
ركعتان المشاة في فرض يومها وبدأ يوم
كلها تكون فرضها ركعتين، كما أن فرض صلاة المقيم أربع، ولكن والمشاغل بعد أربع ما في بالشيء، لكن المشاغل رخصة من الله سبحانه وتعالى رخص لعباده فاقبلوا رخصته فجعلها ركعتين بدلا من أربع. ولهذا قال الرسول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ثم لو صلى بالسبع أربع فهي مجة بإجماع المسلمين. لا أحد يقول أنك تؤال لأن صلاة المشاغل ركعتين فرض، لا، لأنه رخصة من الله كما أن الإنسان لو صار من هذا نظام المسألة صح.
حصل أمرك في المسألة.
نعم.
وحصلنا فيها آثار حسنة وشاهدها جيدة على المسعود وغيره، إذا فات الصلاة ما يصليها أربع.
إذا في آثار كثيرة عن الصحابة
أخبار سبحان الإسناد الصحيح عند عباس قال أرأيت أن كانت في صلاة الجمعة وأنا بلطها كم أصليها قال ركعتان سنة أبي القاسم سنة سنة هذا
ثبت. ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنه يصليها أربعة. هذا لو فرغنا أولا ينبغي لصحابة عن ابن عباس رضي
الله
عنه. هذه ناحية. الناحية الثانية أن القاعدة الشرعية أن الجمعة لا تقام إلا بشروط بخلاف الفروض،
الأربعة ثلاثة شروط إلا مجرد الوقت. شروط الجمعة أن يكون مشتاقين، فالمسافر ما عليه جمعة، فأنت إذا شغلت ما نقول لك اختب وصل. ولا بد أيضا من عدد، عاد يكون 40 أو أقل أو أكثر، لا قد مشتاق الله من 40 لكن لا يثبت. لا يسألون هذا، ما يسألون هذا،
يصلي
أربعة أو يصلي جمعة قد يخاطب الآية وهي نفسه
أربعة
تطلع أربعة تطلع أربعة تطلع أربعة تطلع أربعة تطلع أربعة تطلع أربعة عليه. لكن إذا فاتت في الجمعة تقول هل يصليها جمعة ركعتين
أو
أربعة؟ يقول يصلي أربعة إذا
فاتت. هي بدل جمعة ولا بدل ركعتين؟
نعم
أرض يومي أو بدل يعني هذا
شو؟
يعني هي ظهر أو جمعة أو بدل من الجمعة؟
هي فريضة أصالة، لكن اجتماع شروطها أصالة، وبعدم اجتماعها تكون ظهر. تكون إذا تخلت شروطها التي جاء بها الآن.
نعم. طيب كيف جاء بها قضاء جمعة ركعتين في الحديث؟ في ركعتين في أربعة.
ما قلت جمعة فاتت كلها واحد. ما قلت شيء. هذا يكون أنا أرى صلاة لا تصح إذا صلى جمعة منفردة من فاتته الصلاة، ولا ينبغي لا ما تصح، لا بد يصلي أربعة
مسافر.
لا في دلالة على أنها فريضة، ما فيها دلالة، بل إنما خالف فيها الظاهر. وإلا لو صلى جاب بغزوة الرسول بعض الصحابة صلىها تماما، كذلك ما صلىها تماما ما فيها شيء. نعم الأفضل ما في الشك ما يقصد، لكن نقول لو تم الصلاة والمساعدة نقول صلاة باطلة؟ لا علم معك نقول خلاف السنة، لكن نقول صلاة صحيحة.
السؤال الأولى لا اتباع
السنة، لا أقول الأفضل لا صليها قصر الأفضل قصر، لكن لو صلى إنسان بتمام ما يمكن علم، ما نقول لك أعيد الصلاة لك
مخلوق غلط السنة.
نقول على خالفك الأفضل ما في، لكن من شان لكن ما نقول أعيد الصلاة
في جميع الأحوال.
نعم ثبت عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يتمون ويقصرون
رسول.
نعم بحضرة الرسول، والرسول لم يكن عليه ما في شيء.
ما هو ذلك؟
نعم ما هو ذلك؟ أما الصحابة عدد منهم تتبع مغازي الرسول وتتبع مسلم بن أبي شعيبة وغير مسلم بن أبي شعيبة تتبع واجب.
بعدين أقوال الصحابة يا شيخ يقول كل حجة على صواب.
نعم
أقوال الصحابة كل حجة.
نعم أو الصحابي حجة ما لم يخالف غيره، ما لم يخالف غيره يجب أن يقدم على كل قال وقال كل أحد.
خالف الرسول بلا مانع؟
لا ما خالف الرسول أبدا. أنت افهم أوجه السنة، افهم أوجه السنة، أوجه السنة قول وفعل وتقرير. الفعل إذا فعله الرسول وفعل الصحابة رضي الله عنهم باجتهاد من بحضرة الرسول وأقره، فلا نقول إنكم أخطأتم يا صحابة. ما دام إنهم فعلوا بحضرة الرسول، وإن خالف فعل الرسول مثلا كما لو صام وأفطر أو أفطر وصام مثلا بحضرته وإقرار منه، هذا أحد أوجه السنة.
نعم سنة هذا لكن
نعم
نرجع
إن شاء الله. وأحسن من الإنسان يتأنى.
نعم.
ولا ينبغي أن يأخذ بأول بارقة تبرك له، فأول بارقة تبرك له ما ينبغي. أولا ينظر في الآثار وفي ما قرره أهل العلم وهل لها معارض،
أو غير معرف، وجواب هؤلاء عن هؤلاء وجواب الآخرين وما استدل به الآخرون، هذا هو المتعين على طالب العلم، يعني يجمع بين الأقوال وينظر حجتهم وآثارهم وما يجيب بهؤلاء عن هؤلاء، هذا هو المتعين. أما عن طالب العلم من أول بارقة تبرق له يأخذها على طول ويبدي غيره أو يضلل غيره أو يقول خالفت السنة، لا، طالب العلم يتأنى ويتثبت ويعرف حجج هذا وحجج الآخر وما أجاب به هؤلاء وما أجاب به الآخرون ودليل هؤلاء وتعليل الآخرين، ثم عاده النفس على الورع هذا هو المتعين، بدون أن يكون أول شيء يبدو على طول.
ومن عائم شروط السادسة العورة، قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستثار به وصلى عريانا أي قبيحة، وفي الشرع القبول والدبر وكل ما يستحال على ما يأتي تفصيله.
الشرع بذلك والستر بالكسر وما يستوره، أعطوه ستري يعني الثوب الذي يستر به الإنسان بدنه، هو نفس الثوب يسمى ستر، وأما الستر فهو مجرد التغطية الذي هو الفعل، هو العورة لغة النقص، يقال كلمة عورة يعني إذا كانت ناقصة وقبيحة، كل ما كان مستقرا فإنه يسمى عورة، سواء كلمة عورة وخلاء من الشوأتاء أو كبر والدبر هي عورة، وما يستحيا من إدائه أو من ذكره في الكلام.
فيجب سترها حتى عن نفسه في خلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصل بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك ولا يعتبر أن لا يصل حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه.
كذلك يجب أن يستر عورته حتى عن نفسه أو في خلوة أو في ظلمة ولو خارج الصلاة، لأن الإنسان مأمور بستر عورته مطلقا، ثم إن ستر عورته يكون بما لا يصل البشرة، يعني يكون بالشيء الغليظ. أما الشيء الذي يصل البشرة تشوف مثلا الجلد من وراء بياضه أو صلاله، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون لا ترى البشرة من وراء هذا الثوب الرقيق. بقي الموضوع إذا كان يصف الحجم ومكي، لكنه يصف الحجم بضيقه، ويبين حجم الإنسان، فهل هذا سائق أم لا؟ وهل يدخل بالنسبة للنساء في قوله صلى الله عليه وسلم في غالب أمتي لم أرهما بعد يا فكاشيات عاليات مائلات مميلات؟ فكاشيات عاليات معلوم في كاشيات من الضلائل، عاليات من الضلائل، وقيل كاشيات لما يلبسنه من الثوب الرقيق، عاليات لأن يغسل بشرته، فهل يدخل به كاشية يكون مو رقيق لكن ضيق مثل ما يسمى الكبتن الآن التي تصف حجم المرأة لضيق تشوف حجم فهية وعجيزتها مثلا ولا يراجلها مكين، لكن لأجل ضيقه فهل يدخل في مثل هذه الكاشيات العاليات؟ أم نقول مباح لها ذلك ما دام أنه لا يصف البشرة؟ نقول هذه المسألة نذكرها، وإن كان الكلام الآن في شكل العورة لكن لعموم البلوى بها وهي داخلة في شكل العورة. نقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب المتين الضيق التي يبدي محاجم بدنها كفتها وعزيزتها ما دام يبين تقاطيع جسمها لأجل ضيقه،
فهو داخل بحديد كاشيات عالية، فلا يجيز لبس المرأة إلا عند الزوج فقط، لأنه يجوز له أن يرى منها ما يجوز لها أن ترى منه، أما غير الزوج فلا.
ننظرون الآن هذا الكسف العرب تماما، يصلي به يعني ثلاث أرباع المسلمين.
المذهب أنه يجوز، هذا المذهب لا بأس ما دام أنه لا يكسف البشرة، وإن كان يبين تقاطيع البدن، لكن على قاعدة الشيخ
بس رحمك الله لا من تجد تبيه ينفض البطول من السفرة ومن تمين العرب الأغلب
البدن ما صحيح صحيح صحيح. لأن المشابهة الظاهرة هو تعلم اللغة
ايلان بالمشابهه الباطنه الخلفيه. هذا هو الحكمه، يعني من تشبه بقوم منهم ظاهرا في لباس الرسول او في لغه او غيرها هو مظنه للتشبه بهم باطنا، فينجرب اليهم ويحبهم مع انه مامور ببغضهم وعداوتهم. ثم ايضا انت لو ذهبت الى بلاد اوروبا او غيرها الذين عادتهم يلبسون الملابس الاورنجيه وانت عليك اللباس العربي، لو قابلك انسان ما فهمني راح بصرك على انسان لباسا ذا اللباس تحس ان قلبك حن اليك ودك تشوف شو هذا، لان المشابهه بينكم ظاهره قاربت بينكم مشابهه باطنيه، تحس انك تريد عندي شابهك وصار لباسي مثل لباسي، قلبك يميل اليك ويتجه نحوه مهما كان بلغ، وان كنت لا تعرفه بل قد يكون فساق المسلمين او الكفار او كذلك، لكن بمجرد المشابه تجد قلبك يميل اليك. وقالوا حتى بركوب السيارات، عندما يركب الانسان سياره ويشوف سياره ما هي سياره سواء بشراء صار يتجه اليه من امر ويميل اليه لاجل مشابهته. هذا باب نتائج او فوائد حديث من تشبه بقوم فهو منهم، لان التشبه الظاهر مؤذن بالتشبه
الباطل. والبنانيين والمصريين وكذا ولا عاد نحرفه، هل اذا مرنا عند حد مسلم عندنا فضح ما ادري ايش كافر ولا مسلم. عندنا فضح ما عاد ايش كافر ولا مسلم، هذا
الحق واحد واحد وجنسية واحدة، كيف نميز بين المسلم
وغيره؟ هذه ذروه
ناخذ
في عبارك يا خالد تقول المشي يموت
النصارى
لا تقول المشي يموت النصارى هذه ذروه ناخذ في عبارك يا خالد تقول المشي يموت النصارى وعيشة أكبر من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يبشر برسول يتيم بعد شنو معنا ولكن معهم. ولهذا قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية في باب معنفاته أنهم لا يسمون مسيحيين بل يسمون نصارى، لأنهم ليسوا بأتباع للمسيح بل هم أعداء المسيح حيث خالفوا ولم يقبلوا ما جاء به، بل لقد بشروا الإنجيل بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وبنبوته، ومع هذا لم يقبلوا ما جاء بعيسى بل جعلوه إلها وهو يتبرع من هذا.
كيف نفهم هذا؟ ما نسلم عليه يا شيخ؟
نعم.
وما نسلم على إذا مرنا بهذه الصورة على
الله؟ إذا مرنا لكن مسلم أحسن.
هذا ندري يا مسلم. وهذا واحد من بطرانك.
أنا ما أعتقد
ما أعتقد أنه مسلم،
بس يعني المسلم بالمعنى الصحيح
خاصة السعوديين
ولا
أعرف.
ما في فرق، لكن نقول لك من بالنسبه للسعوديين ما يلبسون، ما اعتقد من الذي يلبس من اكثرهم من الخارج. وانا في صحه الاسلام نظر بالنسبه الى من يلبسه وياتينا من الخارج بفساد العقيده، الان لا اقول من شخص بعينه انما اقول بنعيه عامه. لو فرضنا انهم يعني مسلمين ويلبسون الاسلام، لكنهم يزعمون انهم مسلمين ولم يطبقوا الاسلام، ربما لا يعرف الصلاه، لا يعرف الصوم، لا يعرف يرتكب ما حرم الله، الاسلام مجمع عليه. الاسلام عندي نظر.
صلى الله عليك. ورد ورقه يكون صحيحه، لو طلبت من الشيخ ان يقول ما يعرفه عن العطار ما دام انه صب وتعدى على الباني حتى يعرف الحاضرون الحال.
انا لا اعرف عن العطار شيء، انما اعرف شخصيا من الكتابات، اما شخصيا لا، يعني عقيدته وما هو عليه لا اعرف عن شيء، انما اعرف شخصيا في الشارع او في مجلس عام. والبحث اللي يصير معه ما يصير، ما هي تاريخ او ما تاريخ، يعني هم من جهه الادب والتاريخ، هذا كما اكثر ما يجي مثل علم الادب او علم التاريخ. اما العلوم الشرعيه ما اعتقد ان فيها صله او علم
جنسيتي.
لكن كتاب هذا كلام هذا مطلع مطلع، يعني ما يطلع عليه ولا ينبغي ولا يجوز.
وأكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير ولا يجب ببارية وحصير وحبيرة وطين وماء كبير لعدم وماء كبير لعدم
كذلك. ويسترها الرفع عند الألم به جلد أو نبات يستر به الرفع، لا ببارية. البارية هي المعمول المنقصر قريب مما نسمي في لغتنا الناد التي تجي من الأشعر، هي بارية. ما هو لازمة نقول حط لك مقطع ولا دور من المد، يعني ما يشتغل يركع ولا يشيل، لأنه صدق ولا حصيد أيضا لما في التعب ومشقة، ولا ما ولكن ما كذب لألم.
لأنه ليس بسترة. ويباح كشفها لتداو وتحل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة.
ويباح كشف عورته، يباح الإنسان أن يكشف عورته للتحلي عند قضاء الحاجة أو للتداوي إذا احتاج إلى ذلك، لأن يكشف هذا الطبيب لينظر العلة، هذا لا مانع ضرورة. وكذلك للزوجة وللأمة، كما أن الرجل يجوز أن ينظر إلى عورة زوجته بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كنانا جنب، أقول له دعني دعني وهو يقول دعيني دعيني. فإذا كان يغتسل وإياها عاريين دل على جواز نظر الرجل إلى زوجته عند عورتها، ونظر المرأة إلى عورة زوجها بدليل أنهما يغتسلان من إناء واحد من الجنابة.
نعم. كيف يقول نظر المسيح جوز؟
نعم.
نظر سيدة أو نظر سيدة إليه لعورة؟
للأمة، للأمة. إذا كان عندك أنت أمة مملوكة يجوز تنظر إليها، لأن يجوز تقرأ. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.
وعورة رجل ومن بلغ عشرا، وأمة وأم ولد ومكاتبة
ومدبر عشير،
ومعتق بعضها، وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة، وليس من العورة.
وليس
ليس
وليس
بالتبني.
نعم،
ليس ليس
وليس من العورة. وابن سبع إلى عشر الفرجان،
وعورة رجل وأمة وأم ولد ومدبرة وحرة صغيرة من السرة إلى الرخصة. وقوله مراهقة جعل الحرة المراهقة من السرة إلى الرخصة، وهذا فيه نظر، فالمراهقة مقاربة للبلوغ محل للشهوة للوطي، ولكن بناء على قاعدتهم أنها لم تبلغ. وكذلك أيضا ابن دون 23 عورته الفرجة سوتا بقر، ونفس السرة والركبة ليستا من العورة، وإنما العورة هي ما بين السرة وبين الركبة. استدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل سرة الحسين، وأبو هريرة قبل سرة الحسين الموضع الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا إذا كان عورة لم يقبلها أبو هريرة ولم يقبلها الرسول، قال صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
مرة البخاري يعني في غزوة خيبر أن أنس يقول حتى رأيت بياض فخذي رسول الله، وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدين رجليه في الليزة أو كذا، فأتى إلي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فقال ألا أستحب الرجل بسلمين ولا يكن. يقول أن هذا كشف عن فخذي، ولو كان الفخذي من عمره ما يمكن عن رسول الله.
هذا جاء بالحديث، لكن قالوا المراد بالفخذ هنا هو أظن المجد أشار إلى شيء من هذا في المنطقة، فيراجع المجد شاهد الحديث ثاني وأبين معناه.
ما تتذكر كلام الحزم يا يعني شيخ؟ ما تتذكر كلام الحزم على الحديث؟ أنا ما أتذكر.
وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة.
وكل الحرة عورة في الصلاة سوى وجهها، فإن وجهها تكشف في الصلاة، وظاهر هذا حتى كفيها وحتى قدميها، فإذا قامت تصلي لا بد أن تستر كفيها وتستر جميع بدنها ما عدا وجهها، يعني معلوم إذا لم ينظر إليها رجال أجانب، وإذا لو كان عندها أجانب تعين عليها ستر وجهها. وذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أن الكفين والقدمين ليس بعورة في الصلاة، وأنها لو صلت وكفاها مكشوفة أصحت الصلاة. هذا رأي الشيخ. أما المذهب فالكفان وظهر القدمان عورة في الصلاة، لا تصح صلاتها ما دام أن كفها مكشوف. نعم.
وتستحب صلاة في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص.
لا أرى تستحب صلاة في الثوبين، وكذلك أيضا السراويل أو الإزار مع القميص، مو بانفراد، هذا من باب الاستحباب، وإلا فالمجزي هو ستر العورة فقط، هذا هو المجزي، إلا أنه اشترط إذا كان الظرف ستر أحد العاتقين كما يأتي. نعم.
ويكفي ستر عورة عورة الرجل بالنفل، وستر عورة مع جميع أحد عاتقي في الفرض ولو بما يصب البشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة.
كذلك ثم هذه الخرقة التي يجعلها على عاتقه لو كانت رقيقة تصف البشرة لا مانع عنده، وهذا من المفردات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالمذهب وهو من المفردات أن الفريضة لا بد من ستر أحد كتفيه، ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجب، بل لو صلى الفريضة شاكرا للعورة فقط كفى ذلك وصحت صلاته. نعم. لا صحيح، لأن الركبة من العورة، من السرة إلى الركبة، وما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها. نعم.
هل عندهم حجة بالتفريق بين الفريضة والنافلة؟
جاء في بعض الأحاديث أنه يصلى بحجار، والحجار ما يعني شات العورة في كثير من الأحاديث، والعورة من جنب بين
الحديث. إن صح الحديث هذا فيصير صارت له، لا يصلي أحدكم، لا يصلي الرجل في التوبة الواحد ليس على أتقن شيء، إذا سجد أن يصلى أحد
منه. قال هذا صحيح من الوجوب.
أقول هذا صحيح من الوجوب. لا أقول في وجوب، أقول قصدي لا صح الحديث إذا ذكر.
الحديث هذا صحيح، حديث غير صحيح. يصلي عدكم إذا بلاه ليش على عاتقه مشي صح؟
الذي ذكرت
أنه لكن عندي بعض الحديث أن يعني اكتفاء بشكل عورته من الشرة إلى الركبة في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا قصدي يا شيخ صح ألا ينزل هذا يسرق هذا إلى الاستحباب؟
لا إنما يقول ما 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 أمكن جمع الحديثين أو لا.
وتستحب صلاتها صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضع على رأسها وتزين تحت حلقها وملحفة أي ثوب تلتحب به وترى صلاتها في نقاب وبرقة.
ويستحب صلاة المرأة في درع وخمار تغطي به رأسها وتزين من تحت الحلق وملحفة، هذا هو الأفضل في حقها. نعم.
قدمي الاستنلاف. إيه؟ قدمي الاستنلاف.
الناس كلها. يعني الأفضل له له دليل لكن ما أحرم. ما أقول إنما دليل الجمهور وحديث سلمة. أرسل مرة في درع وخمار. قال نعم إذا كان الدرع شادرا يغطي ظهور قدميها.
ويجزي المرأة ستر عورتها في فرض ونفل.
ويجزي المرأة ستر عورتها في فريضة ونافلة، وكما تقدم من أن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه، فإذا ستر الجميع بدنها فكذا. نعم.
ومن كشف بعض عورته بصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفلح المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد.
ومن انكشف بعض عورته من رجل أو امرأة وفحش وصلى فإنه يعيد، وإن كان لم يطل الزمن كمن انشرت الريح وحالا أعاده لا يعيد، أو كان قليلا ولم يكن متعمدا لا يعيد. محصل هذا فوائد: أولا قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش وصلى. مثاله: لو أن إنسانا شرع بالصلاة ثم جاء الهوى وشال ثوبه من وراءه حتى انكشفت عورته ثم حالا أعاد شرعه، هذا تصح الصلاة لأن الزمن لم يطل وقل من يشرب من هذا. ثانيا لو طال الزمن بطلت صلاته، إذا أطار الريح ذوبك وطال الزمن وعورة مكشوفة فهذا تطول الصلاة. ثالثا إذا كان في ثوبه خلق شيء بعدما صلى لقى في ثوب فتك قليل سجد منه فخذه وما تعمد ما درى، نقول صلاته صحيحه. اما ان كان متعمد فيه لانه قد من يسلم من هذا. هذا معنى ومن انكشفت عورته فهو عورته وضعه وطال الزمن فاذا لم يطل الزمن لا يريد، أو طال الزمن ولكنه لم يتعمد وكان غير فاحش قليل فهذا أيضا لا يريد. أدلتهم أخذوها من العمومات، وهو إن الله تجاوزني عن أمة الخطأ والنسيان، فما دام ما تعمد ولا فهذا لا مانع
أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة من كان رجلا واجدا غيره فصلى فيه عالما ذاكرا اعاد.
او صلى في ثوب مغصوب كل او بعض فانه يعيد لانه حرام. كما لو غصبت انسان بالقوه واخذت احد ثوبين ولا الاشراف صليت فيه فصلاتك غير صحيحه، لان من شرط صحه الصلاه ستر العوره بما هو مباح ملك لك او معلوم لك بالانتفاع. اما من انك تاخذ اموال الناس بالقوه فلا. والدليل على هذا ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صلى في ثوب اشتراه بعشرة درهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة. قالوا هذا يدل على أن الثوب إذا كان مغصوب أو فيه شيء من المغصوب الله لا يقبل صلاة. كذلك أو صلى في ثوب حرير وهو الرجل، معلوم أن الرجل حرام عليه أن يشتغل الحرير وأن يشتغل الذهب، فإذا صلى به لا تصح صلاته. إذا كان عالما ذاكرا وكان واجدا لغيره، أما إن كان غير واجد ما عنده إلا ثوب الحرير لا تصح صلاته بخلاف المغصوب. والفرق بينهما أن المغصوب صار محرما لتعلق حق الآدمي فيه، وأما الحرير فهو محرم لحق الله، فالله هو الذي حرمه عليه. وحق الله مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة والمضايقة. حتى ولو كان له ما يقوم ويشهد له لا تحكم عليه بأن ضعيف بناء على هذا الرجل الذي رأيته. لكن هل مدار الحديث من جميع طرقه على هذا الشخص؟ نعم سلم لكن ضعيف. فإذا كان تتبع طرقه ووجد من طريق آخر غير طريق مثلا هذا الشخص، هذا ما يقويه. فلا نحكم على الحديث بأن ضعيف من أول بارقة، فلا بد من تتبع طرقه. مثلا طريق الإمام أحمد هذا، ننظر في طريق أبي داود، هل جاء بديل عن بقي بن الوليد شخص آخر موجود؟ ونبحث في طريق النسائي، نبحث في طريق محمد بن زياد الأخرى، هل كل مدار الحديث على هذا الشخص بعينه؟ نعم نسلم ونشوف، نبحث هل الشواهد تؤيد وتقوي، لأن الحديث الضعيف إذا كان له شواهد ولم يخالف الأصول يجوز الحمل.
ليأخذ
بالقوة
ولو لم يجد أي شيء.
إن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام. إنما تأخذ بالقوة الشيء الذي فيه رمق حياتك، لولا ذلك مت من عطش أو أكل، هذا خلاف القوة. وأما غيره لا.
وكذا إذا صلى في مكان غصب.
وكذا لو صلى في مكان مغصوب أيضا قالوا لا تصح الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة، وهذه البقعة وإن طهرت حشا فإنها لم تطهر معناه. كما لو غصبت هذا الشخص وسكنت بيته بدون إذنه أو استأجرت بيته وقالت الحكومة النظام أنك ما تخرج ومالك يقول طعام الحلال تقول لها بذيتك تقول لا صلي أنت رسول الله عليك خمسة صلاة إذا صار بيت أو سكن بدون إذن أهله فوصل لها بيت لا خمسة صلاة.
طيب والأحكام اللي تأتي الآن من الحقوق المدنية وما إلى ذلك؟ الأحكام التي تأتي من الحقوق المدنية وما إلى ذلك؟
كان
في الإجبار
إن كان بحق على الرأس والعين كان مخالف للشريعة
حق صاحب البيت في أنهم يلزمون المستأجر صاحب البيت
لا لا يجوز حرام عليهم صلاة المستأجر فيه ما دام أن مالكه يطلبه وسكنه فرها بغير اختياره صلاة لا تصح.
أو صلى في ثوب نجس فعاد ولو لعدم غيره.
أو صلى في ثوب نجس فعاد ولو لعدم غيره. عندهم لو صليت في ثوب نجس وإن لم تجد غيره فصلاتك غير صحيحة، بل لا بد من الإعادة بعد غسل تلك النجاسة أو بعد وجود ثوب آخر. الرواية الثانية عن أحمد أن الصلاة صحيحة إذا صليت في ثوب النجس ما دام أنك لا تجد غيره ولا تستطيع غسل لعدم وجود الماء فصليت به فالصلاة صحيحة، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فعندهم يقولون لو صليت في ثوب النجس لا بد من الإعادة سواء كنت معلول أو غير معلول، يعني واجد لغير أو لم تجد.
ما من حبس في محل غصب أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكن ويجلس على قدميه.
لا من حبس في محل مقصور أو نجس فإنه يصلي على حسب حاله لعدم وجود بديل. فإذا أقلتك الحكومة وحبست في السجن والسجن مغصوب فصلاتك صحيحة في النجس أنت ما غصبتها، أو في محل النجس كما لو حبسوه في الحمام أو في الأمكنة القذرة فهو يصلي على حسب حاله. إن كان في نجاسة رطبة فهو يتقيها ويقف على قدميه ويصلي بالإيمان، وإذا لم تكن رطبة فهو يركع ويسجد بالإيمان.
ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره.
والعريان إذا لو فرضنا وجود شخص مال الثوب عاري وهنا ثوب مغصوب يقول يصلي عاري ولا يصلي مغصوب بتعلق حق الآدمية، وإذا كان ثوب حرير وعاري نقول يصلي في ثوب الحرير ولا يصلي عاري، لأن ثوب الحرير تحريمه حق لله سبحانه وتعالى، فحق الله كما تقدم مبني على المسامحة فاتقوا الله ما استطعتم، أما حق الآدم فلا. والرواية الثانية أنا ما يصلي حتى ولو بالمقصود.
ولا يصح نفل آبق.
ولا يصح نفل آبق يعني العبد المملوك إذا شرد من سيده وجعل يتهجد في الليل ويتنفل في النار ومنحاش لا هذا لا يصح، لأنه عاصي في إباحة عن سيده.
ذكر المحاشية قال الشيخ
لأن عاصي لأن مملوك المنابع يعني ضايع توجيه قول الشيخ القول جمهور الفريضة الصحيحة الفريضة الصحيحة، لكن توجيه قول الشيخ يقول إن العبد هذا ما عبدك منافعه مملوكة لك وهو أيضا مالك فتصرفه في نفسه تصرف غير صحيح. فإذا صلى الفريضة مثلا استعمل مثلا بدنة وهذه المنافع المملوكة لك لأجل ما ارتكبه من الطغيان والإيباق مؤديا هذا إلى عدم صحة فريضته، ولكن الصواب فريضة صحيحة إن شاء الله. حتى ولو كان سيدا ويكون على مملوك المنافع ومملوك الدار، فالشريعة استثنت من المنافع أداء الفرائض.
ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى.
ومن وجد كفاية عورته بالصلاة سترها وجوبا، كما لو جاء إنسان يصلي ولكن لم يجد إلا ما يستر به عورته، نقول يجب عليك أنا بستر راسي، لأن راسي في إجراء و جروح قال انها مشينه، يقول لا استعارت وجوبا لا بد من هذا ولا تصل في نورنا.
والا يجد ما يسقوها كلها بل بعضها فيسقو الفرجين لانهما افحش.
واذا لم يجد ما يشتر به عورته فانه يشتر الفرجين القبل والدبر لانهما افحش من البكر ومن اسفل البطن. فلو أن إنسان لم يجد شيئا لكن عند خرقة يقول اجعلها على القبل والدبر وصل ما دام أنها لا تكفي العورة كلها.
وإن لم يكفيهما وكبر أحدهما فالدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا.
وإذا كانت الخرقة لا تستر القبر والدبر أيهما يقدم الدبر، لأن الدبر عند الركوع والسجود ينفرج فيقدم الدبر. فإذا كانت تكفي الجميع مع أحد أهل البيت هذا كما تقدم والمتعين.
سجل السجادة الذي فيها الصليب،
هذا يجي حكم الصليب وحكم الصور، إذا كان في فرشة المسجد الصور أو كان فيها صورة صليب أو صارت في غترة الإنسان مثلا صورة أسد غترة أو صارت صورة صليب أو في الساعة صليب، هذا يأتي حكم قريبا.
وإن عير سترة لزمه قبول، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا.
ويلزم العريان تحصيل السترة، يجب عليك تشتريها أو أنك تشتعيه أو تطلب تستأجرها ولو كان بثمن أكثر من المعتاد إذا كان الزيادة يسيرة لا تفحش.
وإن عير سترة لزمه قبولها، لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزم استعارتها.
وإن عير سترة لزمه قبولها، العريان لو شفت عريان وأنه الصلاة قائم، معلوم أنها ركن من أركان الصلاة إذا كان قادم، هو قادر على القيام، إنما تخللت السترة.
وصلى الرجال واستدبرهم النساء.
خذ هذا دنيا على أن مهما أمكن عدم رؤية المسلم لعورة أخيه عند الضرورة، فالشريعة أمرت بهذا. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. وفسرها بعض العلماء: وإذا فعلوا فاحشة قالوا انكشاف العورة، فانكشاف العورة اعتبروها فاحشة. وهو أن الجاهلية كانوا يكشفون عوراتهم عند التحلي وعند الوضوء، حيث يرى بعضهم بعضا فسميت فاحشة. فمهما أمكن إزالتها أو تقليلها فهذه قاعدة من قواعد الشرع. فما دام أنه يقل إذا فعلنا هذا الفعل مع كل منهم يأتي بما عليه على الوجه الأكمل على حسب قدرته فهو المطلوب.
فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا، فصلى النساء واستدبرهن الرجال.
كما تقدمت الإشارة إلى إذا شق، أما إذا كان المكان واسع فالنساء ثم عكسوا الرجال عكسوا، وأما إذا كان ضيق وشق فيصلي الرجال جبن جبلة والنساء جبن شوك. فإذا وصل الرجال عراض من الصلاة بقوا بمكانه، صلوا النساء مستقبلين للقبلة ولم يكن أمامهم إلا ظهور الرجال العراض، لأنهم جالسين.
فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدى الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها.
فإن وجد في أثناء الصلاة سترة قريبة، يعني هذا العاري الذي كان يصلي عاريا وجد بعدما صلى ركعة مثلا سترة حالا يستر بها عورته ويبني على ما مضى من صلاة، لأنه غير قابل لها إلا حين وجودها، فحين وجدها استعملها حالا. وأما إذا وجدها ولكنها صارت بعيدة فهذا يستأنف الصلاة. وجدت السترة لكن لم يتمكن من استعمالها لبعد مكانها عنه فهذا يستأنف. وإذا كانت قريبة منه حالا ستر بها عورته فهو أدى الذي في إمكانه وبذل مستطاع فيبني على ما مضى من صلاتنا. وكذلك الأمة إذا عتقت في أثناء الصلاة، كما لو كان عندك أمة كانت تصلي رأيتها تصلي ولم يكن عليها إلا ما تشتر به عورتها فقط، ثم قلت أنت عتيقة لله تريدين السترة ثم صليت ركعة، إن كان عندها سترة حالا تستر جميع بدنها مع الوجه وتبني على ما مضى من صلاتها، فإن كانت السترة بعيدة بطلت صلاتها تستر على جميع بدنها لأنها صارت لإدراكها صارت حرة.
ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 و142 ورقم الناسوخ هو 209-2092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.